قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم.
هؤلاء المنكرين للصفات أو بعضها لا يقبلون ما دل عليه الكتاب والسنة من نفي نقيض تلك الصفات التي أولوها أو أنكروها. فإن الكتاب والسنة يدلان على أن الموت والعدم والخرف الصمم والعمى كلها صفات ماذا؟ صفات نقص. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى العجل الذي عبدته بني إسرائيل بقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم: يا أبتي أتعبد إيش؟ تعبدون من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر. تعبدون لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فاستدل بهذه الصفات التي هي صفات نقص على أن المعبود وحده هو السميع البصير المتكلم سبحانه وتعالى. فهم لا يؤمنون بأن نقيض ذلك قد دل على الكتاب والسنة، ولذلك قد دل على بطلان الكتاب والسنة، ولذلك أنكروا تلك الصفة. وهذه مكابرة للحق، ويعني مغالطة بما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار. تفضل.
بظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه.
سبب ذلك التصور عندهم أن العقل أصل للسمع، وإذا تعارض الأصل والفرع قدم ماذا؟ الأصل. والأصل عندهم هو العقل، والواقع أن الأصل هو السمع والعقل تابع له، ويجب أن يخضع العقل للسمع لا أن يخضع السمع للعقل. نعم.
والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض.
وقد تكلمنا أمس عن مسألة التأويل والتفويض، وكلاهما كل منهما أخطر من الآخر، إلا أن التأويل أخطر. فإن التأويل قد قال مؤول قد قال بشيء على الرغم من بطلانه، ولكن المفوض كأنه يقول إن الله تعبدنا وأنزل علينا كتابا غير مفهوم الدلالة، وحينئذ يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أولى، ما دام هذا الكتاب لا يتدبر ولا يتأمل ولا يدل على أسماء ولا على صفات ولا، وبالتالي سيأتينا الفلاسفة ويقولون ولا على جنة ولا على إيش، ولا على نار ولا على حساب ولا على عذاب ولا على عقاب ولا على ثواب. نعم.
وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم.
عند التحقيق هذه المسألة فإنهم يردون الكتاب والسنة، ولو لم يصرحوهم بذلك، ولو لم يصرحوا بأننا لا نقبل، لكنهم يقولون نقدم ماذا؟ نقدم العقل. وإذا قالوا نقدم العقل فإن ذلك دليل على ماذا؟ على عدم قبولهم لماذا؟ للسمع. وأي عقل كما قلنا إنه العقل الخرب الذي تلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق. نعم.
وهؤلاء يضلون من وجوه.
وهؤلاء ضلالهم يظهر من وجوه، والآن سيذكر تلك الوجوه. نعم.
منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقلية.
يعني من تلك الوجوه التي يرد بها على هؤلاء الذين قدموا العقل على السمع وظنوا أنه لا يستدل به في المطالب الإلهية، منها من تلك الوجوه تصورهم الخاطئ الذي ظنوا فيه ماذا؟ أن السمع هو مجرد خبر لا يدل على شيء، ومن ثم فإنه لا يدل على دلالة العقل. والجواب أن يقال لهم إن السمع الذي هو الأصل أيضا قد دل على مشروعية الاستدلال بالعقل وبضرب الأمثال وبالأقيسة الصحيحة البعيدة عن التعسف والبعيدة عن ما لا ينبغي الاستدلال به. فقد ضرب الله الأمثال، وقد بينت لكم أمس بالأمس بعض هذه الأمثال. الله قد ضرب الأقل لنوره، والله قد ضرب مثلا للمعبودات لأنها لا تسمع ولا تغني ولا تغني من الحق شيئا، ومنها استدلاله بأنه لأنها لا تنطق. هذه يعني أدلة عقلية في واقع، عقلية مؤيدة بماذا؟ بالسمع. ومنها ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، ونحو ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن السمع عني بالاستدلال بالعقل، ودل وأما ويعني دل على أن العقل يجب أن يتدبر به وأن يتأمل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك أخبر الله عن المشركين بأنهم قوم لا يعقلون، وأنهم قوم لا يفقهون، وأنهم قوم لا يعلمون، وأنهم قوم لا يتفكرون، وأنهم قوم لا يؤمنون، وأنهم قوم لا يوقنون. وكل ذلك يعني يدل على وجوب التدبر والتأمل بالعقل السليم الذي يخضع لماذا؟ لتوجيهات السمع من القرآن والسنة. نعم.
ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها.
ظنهم أن صدق النبي أو الرسول لا يعلم إلا بالطريق التي سلكوها، وهي ماذا؟ وهي العقل. وأي عقل؟ كما قلنا العقل الذي تلوث وليس العقل السليم. فهذا التصور جعلهم يرتكسون هذا الارتكاس، فوقعوا في هذا في باب النبوات وفي باب الصفات. ولذلك فإن الفلاسفة ألزموهم بمثل هذا في ماذا؟ لا، فلاسفة ألزموهم بمثل هذا في باب المعاد وفي باب الجنة والنار، وألزموهم بنفي، ألزموا بعضهم بنفي ذلك، أو قالوا له أنتم متناقضون، فإن دلائل الصفات والأسماء هي دلائل بعينها دلائل ماذا؟ المعاد. فتصورهم أن الأنبياء لم تثبت رسالتهم إلا بوضع مقدمات للعقل بالعقول المريضة، وهو أن النبي يعني الصادق لا يمكن معرفته إلا بتصور مقدمة، وهو أن الله تبارك وتعالى عادل وهو لا يظلم، ومن ثم فإنه لا يرسل إلا من كان إيش؟ صادقا، ونحو ذلك من تكلفاتهم وتعسفاتهم. والواقع أن دلائل النبوة ثابتة بالنقل والعقل، كما يدل على ذلك قصة هرقل قد أشرت إليها بالأمس، وارجع إليها في مظانها في كتب السيرة والسنة. نعم.
وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه،
يعني في انحصار طريق تصديق الرسول في العقل، بل دل عليه السمع والعقل، العقل السليم صحيح. نعم.
فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع،
يعني أكثر من أن تحصر طرق العلم صدق الرسالة. ولذلك وجه هرقل إلى أبي سفيان أكثر من 10 أسئلة، كل ذلك يعني من دلائل صدق النبوة الواضحة، ومن ذلك إهلاك أعدائهم ونصرهم على الأعداء، ومن ذلك ظهور الآيات البينات المعجزات، ومن ذلك من دخل الإسلام أنه لا يخرج منه سخطة الله، ومن ذلك تزايد الناس دخول الناس في دين الله أفواجا، ومن ذلك كل هذه دلائل عقلية، يعني كلها تعتبر دلائل عقلية ودلائل صدق النبوات شتى لا تعد ولا تحصى. ومن ذلك توسع رقعة البلاد الإسلامية والفتوحات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت كما قال، ومن ذلك أمور لا يمكن حصرها وليست قاصرة على مجرد الطريق العقلي الذي سلكوه في هذا الباب. نعم.
ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة،
يعني ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وهي قد تكون باطلة، قد تكون صحيحة فتنضم إلى ماذا؟ إلى الدلائل الأخرى، وقد تكون باطلة فربما شاركوا الفلاسفة في الحكم بصدق النبوة فيؤدي ذلك بهم إلى الوقوع في أمور خطيرة جدا، لأن دلائلهم منقوضة وكثير منها لا يستقيم دليلا على صدق النبوة. نعم.
ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك.
ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. ما عارضوا به السمع ما هو؟ لا، ما الذي عارضوا به السمع؟ المنطق أو العقل الملوث أو التصورات التي تجعل السمع تابعا لماذا؟ للعقل، والعقل هو الأصل، فكل ذلك يعني فاسد. بل معلوم أن السمع هو المقدم مع اتفاقه أو مع عدم مخالفته لماذا؟ للعقل السليم. نعم.
فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات.
نعم، يعني لو أنك تأملت ما عارضوا به القرآن والسنة من الدلائل العقلية التي بناء عليها نفوا الصفات تجدها جهالات وليست عقليات، يعني في الواقع هم يسمونها معقولات وهي ماذا؟ وهي جهالات. أضرب لكم مثلا، عندما قالوا يلزم من إثبات الصفات التجسيم، هذا غاية في الجهالة، فإن التجسيم الذي يزعمون إن أرادوا به كما تقدم لنا غير مرة أن الله تعالى يشار إليه وأنه موجود، هذا لا يعارضه العقل، بل هذا مؤيد بماذا؟ بالسمع والعقل. وإن أرادوا يلزم منه أن يكون جسما مشابها لجسم الإنسان المخلوق فهذا الاستدلال ماذا؟ باطل. وكذلك عندما يقولون يلزم من إثبات اليدين أن تكون يدين على شكل كذا وكذا وفيها عروق شكلها كذا وكذا وفيها دماء وفيها عظام وفيها رسغ وفيها كوع وفيها وفيها، نحن ما تعبدنا بهذا، والمطلوب إن أن نثبت أن لله يدا، ومعلوم أن من له يد أكمل ممن ليست له يد، فحتى دليل العقل يعارض ما تصوروه، فبناء عليه فإن أقوالهم هذه فاسدة وتصوراتهم هذه العقلية معارضة بالسمع وماذا؟ والعقل معا. نعم.
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
يشير المصنف كثيرا إلى وقد بسط، ولعل هذه المسائل فصلت أولا في أول هذا الكتاب وثانيا في كثير من المواضع، مثل درء تعارض العقل والنقل وموافقة صريح المنقول صحيح المعقول. نعم.
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، وما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار
هنا يعني بل المعلوم ماذا؟ يعني أن العقل دل على ماذا؟ على إثبات الصفات كما دل عليها ماذا؟ السمع. فكل عاقل يؤمن بأن الله عالم، لأن ضد ذلك هو ماذا؟ الجهل. ويعلم أنه سميع بصير، لأن ضد ذلك العمى والصمم. ويعلم أن الله بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته، لأن ضد ذلك أن يكون حالا في الخلق. ويعفى على الله عما يقولون علوا كبيرا. ويعلم يقينا أن الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما مريدا إلى آخره. فهذه أمور دل عليها السمع كما دل عليها ماذا؟ العقل. فهي ثبتت بالأمرين معا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، يعيد العبارة دي واربطها بما بعدها. نعم.
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل
حتى عندهم هم كما سيأتي بعد قليل. نعم.
كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلقه،
يعني سبحان الله، قوله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلقه، ثم أردفه وهو اللطيف الخبير. اللطيف يعني اللطف هو ما دق من الأشياء وما خفي وما كان أدق من غيره، والخبير العالم بما يفعل. فإنه لا أعلم بما يجب لله من الله، ولا أعلم بعد الله فيما يجب لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كونه سبحانه وتعالى يعلم من خلق يدل على اتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال. نعم.
وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم.
من يقصد بهؤلاء النظار المحققين؟ يقصد من الشاعر والماتريدية، يثبتون هذه الصفات ويقولون إن العقل دل على ذلك، كما تقدم لنا قريب من هذا النص في الأصل الأول عندما قال بين كلام الأشعرية، قالوا فإن الفعل الحادث دل على ماذا؟ على القدرة، والإحكام دل على ماذا؟ ها؟ على العلم، وتفاوت الأشياء دل على ماذا؟ على الإرادة. وكل هذه الصفات لا تصدر إلا من حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. كل هذا التدل عليه بماذا؟ بالعقل. وقد رد عليهم الشيخ في ذلك المكان وألزمهم بإثبات الصفات الأخرى، فإنها يثبتها العقل كما يثبت العقل ما ادعوا أنه ثابت، لأنه أولا لا ينفيه، وثاني لأن السمع دل عليه، والسمع هو أصل العقل ومتبوعه. نعم. إذن النظار المقصود بهم الذين أثبتوا هذه الأشياء الأشاعرة والماتريدية. نعم.
بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل،
وهذا ما ألزمهم به الشيخ في ذلك الموضع الذي أشرت إليه في أول هذا، في منتصف أو في الثلث الأول من هذا الكتاب. الحب بغض والغضب فرح والضحك، فإن الذي يحب والذي يبغض والذي يضحك والذي يفرح والذي يأتي وينزل أكمل من الذي لا توجد منه تلك الصفات، هذا عقلا. وإن قالوا نحن نثبت السمع والبصر بوجه أو على وجه لا يشبه وجه لا يشبه سمع وبصر المخلوقين، قلنا لهم وأثبتوا الرضا والغضب والفرح والرضا والضحك على وجه لا يشبه من ضحك المخلوقين ورضاه. نعم.
وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل.
كذلك العلو، بل إن أدلة العلو أكثر من أدلة السمع والبصر الذي أثبتتموه أيها الأشاعرة والماتريدية، تبلغ تزيد على 1000 دليل، وربما تحصر تحت 20 وجها. فصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ماذا؟ ها؟ ابن القيم فصلها في ماذا؟ في الصواعق المرسلة، وكذلك أشار إلى كثير منها في اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية. والذهبي ذكر تلك الأدلة وحصرها، وغيره أو ذكر كثيرا منها، لا نقول حصرها، فسماه العلو للعلي الغفار، وزاده جمالا وكمالا اختصار وتحقيق شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى، فإنه قد اختصر هذا العلو مع الاكتفاء بالنصوص الصحيحة والحكم على النصوص الواردة في ذلك الكتاب. لذلك فإن مسألة ظهور صفة العلو أبين من ظهور حتى الصفات الأخرى التي يقرون بها، فإن العلو أمر ظاهر والأدلة عليه قائمة، السمعية والعقلية والفطرية. وقد تقدم لنا في شرح العقيدة الطحاوية ما يدل على ذلك من تفصيل الأدلة العقلية والشرعية والعقلية وماذا والفطرية. بهذا يتفق الشرع مع العقل، فإن مباينة الله لخلقه وعلوه على جميع خلقه أظهر من بعض الصفات التي أثبتوها والتي يظنون أنهم أثبتوها، وهم في الواقع إذا تأملت ما أثبتوا شيئا، لأن إثباتهم على وجه يختلف جملة وتفصيلا عن طريقة إثبات من أهل السنة والجماعة. فإن مآل السمع والبصر يؤول إلى العلم والإدراك، ولا يثبتون سمعا وبصرا حقيقيين، وإن الكلام الذي أثبتوه يعنون به الكلام المعنى القائم بإيه؟ بالنفس، وليس الكلام الحقيقي الذي تكلم به الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب.
يعني يقول إن هؤلاء أن هذه الصفات كلها بما فيها العلو وبما فيها مباينة الله لخلقه والسخط والغضب والرضا إلى آخره قد أثبتها سائر الأئمة، وضرب مثلا بالإمام أحمد عبد العزيز المكي الكناني، كذلك الإمام الشافعي ومالك والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد وأبو حنيفة والأوزاعي، وكذلك ابن خزيمة، كذلك الدارمي، كذلك عبد الله بن الإمام أحمد وتلاميذ الإمام أحمد كالخلال البربهاري وتلاميذ تلاميذه وغيره، والمزني من أئمة الشافعية. كل هؤلاء أثبتوا هذه الأمور على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. أما ذكر الشيخ لعبد الله بن سعيد بن كلاب فهو محل نظر، لأن عبد الله بن سعيد بن كلاب هو مؤسس مذهب الأشعرية، وهو إثبات سبع من الصفات وتأويل ما عدا هذا هو مذهب الكلابية. وأنا لا حتى الآن لم أعثر على ما إذا كان ابن كلاب أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب هل هو رجع إلى منهج السلف أم لا، أم أن عنده تخبطا في ذلك شأنه شأن بعض المضطربين، وإن كانوا في الجملة في جملة الأمور على منهج السلف. نعم.
بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته.
يعني كذلك الرؤية طبعا هي ثابتة بالشرع المتواتر في الآيات الثابتة واضحة الدلالة، والأحاديث المتواترة واضحة الدلالة التي تروى عن أكثر من 30 صحابيا في مسألة الرؤية، لكن هؤلاء النظار أيضا يثبتونها بطرق أخرى، وهي أن كل موجود لا بد أن أن كل موجود فإنه يمكن أن إيه أن يرى، وبطريق آخر كل من كان قائما بنفسه فإنه يمكن إيه أن يرى، فإنه يمكن أن يرى. وكما قلت نحن عندنا أدلة تغني عن هذا، لكن يقبل منهم هذا إذا أثبتوا الرؤية، يقبل منهم ويقال لهم بل إن السمع أثبت ذلك قبل أن نحتاج إلى هذا الدليل الذي قعدتموه. نعم.
وهذه الطريقة أصح من تلك.
أي طريقة؟ كل قائم بنفسه يمكن أن يرى، بخلاف كل موجود فإن من الموجودات ما لا يراه الناس.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم.
هؤلاء المنكرين للصفات أو بعضها لا يقبلون ما دل عليه الكتاب والسنة من نفي نقيض تلك الصفات التي أولوها أو أنكروها، فإن الكتاب والسنة يدلان على أن الموت والعدم والخرف الصمم والعمى كلها صفات ماذا؟ صفات نقص. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى العجل الذي عبدته بني إسرائيل بقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قول الله تبارك وتعالى لإبراهيم: يا أبتي أتعبد إيش تعبدون من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر، تعبدون لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فاستدل بهذه الصفات التي هي صفات نقص على أن المعبود وحده هو السميع البصير المتكلم سبحانه وتعالى. فهم لا يؤمنون بأن نقيض ذلك قد دل على الكتاب والسنة، ولذلك قد دل على بطلان الكتاب والسنة، ولذلك أنكروا تلك الصفة. وهذه مكابرة للحق، ويعني مغالطة بما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار. تفضل.
بظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه.
سبب ذلك التصور عندهم أن العقل أصل للسمع، وإذا تعارض الأصل والفرع قدم ماذا؟ الأصل، والأصل عندهم هو العقل، والواقع أن الأصل هو السمع والعقل تابع له، ويجب أن يخضع العقل للسمع لا أن يخضع السمع للعقل. نعم.
والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض.
وقد تكلمنا أمس عن مسألة التأويل والتفويض، وكلاهما كل منهما أخطر من الآخر، إلا أن التأويل أخطر، فإن التأويل قد قال المؤول قد قال بشيء على الرغم من بطلانه، ولكن المفوض كأنه يقول إن الله تعبدنا وأنزل علينا كتابا غير مفهوم الدلالة، وحينئذ يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أولى، ما دام هذا الكتاب لا يتدبر ولا يتأمل ولا يدل على أسماء ولا على صفات ولا، وبالتالي سيأتينا الفلاسفة ويقولون ولا على جنة ولا على إيش ولا على نار ولا على حساب ولا على عذاب ولا على عقاب ولا على ثواب. نعم.
وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم.
عند التحقيق هذه المسألة فإنهم يردون الكتاب والسنة، ولو لم يصرحوهم بذلك ولو لم يصرحوا بأننا لا نقبل، لكنهم يقولون نقدم ماذا؟ نقدم العقل. وإذا قالوا نقدم العقل فإن ذلك دليل على ماذا؟ ها؟ على عدم قبولهم لماذا؟ للسمع. وأي عقل كما قلنا إنه العقل الخرب الذي تلوث بأوضار الفلسفة وأدران المنطق. نعم.
وهؤلاء يضلون من وجوه،
وهؤلاء ضلالهم يظهر من وجوه، والآن سيذكر تلك الوجوه. نعم.
منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر المجرد وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية.
يعني من تلك الوجوه التي يرد بها على هؤلاء الذين قدموا العقل على السمع وظنوا أنه لا يستدل به في المطالب الإلهية، منها من تلك الوجوه تصورهم الخاطئ الذي ظنوا فيه ماذا؟ أن السمع هو مجرد خبر لا يدل على شيء، ومن ثم فإنه لا يدل على دلالة العقل. والجواب أن يقال لهم إن السمع الذي هو الأصل أيضا قد دل على مشروعية الاستدلال بالعقل وبضرب الأمثال وبالأقيسة الصحيحة البعيدة عن التعسف والبعيدة عن ما لا ينبغي الاستدلال به. فقد ضرب الله الأمثال، وقد بينت لكم أمس بالأمس بعض هذه الأمثال، الله قد ضرب الأقل لنوره، والله قد ضرب مثلا للمعبودات لأنها لا تسمع ولا تغني ولا تغني من الحق شيئا، ومنها استدلاله بأنه لأنها لا تنطق. هذه يعني أدلة عقلية في واقع، عقلية مؤيدة بماذا؟ بالسمع. ومنها ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، ونحو ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن السمع عني بالاستدلال بالعقل، ودل وأما ويعني دل على أن العقل يجب أن يتدبر به وأن يتأمل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك أخبر الله عن المشركين بأنهم قوم لا يعقلون، وأنهم قوم لا يفقهون، وأنهم قوم لا يعلمون، وأنهم قوم لا يتفكرون، وأنهم قوم لا يؤمنون، وأنهم قوم لا يوقنون. وكل ذلك يعني يدل على وجوب التدبر والتأمل بالعقل السليم الذي يخضع لماذا؟ لتوجيهات السمع من القرآن والسنة. نعم.
ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها.
ظنهم أن صدق النبي أو الرسول لا يعلم إلا بالطريق التي سلكوها، وهي ماذا؟ وهي العقل. وأي عقل؟ كما قلنا العقل الذي تلوث وليس العقل السليم. فهذا التصور جعلهم يرتكسون هذا الارتكاس، فوقعوا في هذا في باب النبوات وفي باب الصفات. ولذلك فإن الفلاسفة ألزموهم بمثل هذا في ماذا؟ ها؟ ها؟ لا، فلاسفة ألزموهم بمثل هذا في باب المعاد وفي باب الجنة والنار، وألزموهم بنفي، ألزموا بعضهم بنفي ذلك، أو قالوا له أنتم متناقضون، فإن دلائل الصفات والأسماء هي دلائل بعينها دلائل ماذا؟ المعاد. فتصورهم أن الأنبياء لم تثبت رسالتهم إلا بوضع مقدمات للعقل بالعقول المريضة، وهو أن النبي يعني الصادق لا يمكن معرفته إلا بتصور مقدمة، وهو أن الله تبارك وتعالى عادل وهو لا يظلم، ومن ثم فإنه لا يرسل إلا من كان صادقا، ونحو ذلك من تكلفاتهم وتعسفاتهم. والواقع أن دلائل النبوة ثابتة بالنقل والعقل، كما يدل على ذلك قصة هرقل قد أشرت إليها بالأمس، وارجع إليها في مضانها في كتب السيرة والسنة. نعم.
وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه،
يعني في انحصار طريق تصديق الرسول في العقل، بل دل عليه السمع والعقل، العقل السليم صحيح. نعم.
فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع،
يعني أكثر من أن تحصر طرق العلم صدق الرسالة. ولذلك وجه هرقل إلى أبي سفيان أكثر من 10 أسئلة، كل ذلك يعني من دلائل صدق النبوة الواضحة، من ذلك إهلاك أعدائهم ونصرهم على الأعداء، ومن ذلك ظهور الآيات البينات المعجزات، ومن ذلك من دخل الإسلام أنه لا يخرج منه سخطة الله، ومن ذلك تزايد الناس دخول الناس في دين الله أفواجا، ومن ذلك كل هذه دلائل عقلية، يعني كلها تعتبر دلائل عقلية. ودلائل صدق النبوات شتى لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك توسع رقعة البلاد الإسلامية والفتوحات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت كما قال، ومن ذلك أمور لا يمكن حصرها وليست قاصرة على مجرد الطريق العقلي الذي سلكوه في هذا الباب. نعم.
ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة،
يعني ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وهي قد تكون باطلة، قد تكون صحيحة فتنضم إلى ماذا؟ إلى الدلائل الأخرى، وقد تكون باطلة فربما شاركوا الفلاسفة في الحكم بصدق النبوة فيؤدي ذلك بهم إلى الوقوع في أمور خطيرة جدا، لأن دلائلهم منقوضة وكثير منها لا يستقيم دليلا على صدق النبوة. نعم.
ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك،
ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. ما عارضوا به السمع ما هو؟ لا، ما الذي عارضوا به السمع؟ المنطق أو العقل الملوث أو التصورات التي تجعل السمع تابعا لماذا؟ للعقل، والعقل هو الأصل، فكل ذلك يعني فاسد. بل معلوم أن السمع هو المقدم مع اتفاقه أو مع عدم مخالفته لماذا؟ للعقل السليم. نعم.
فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات.
نعم، يعني لو أنك تأملت ما عارضوا به القرآن والسنة من الدلائل العقلية التي بناء عليها نفوا الصفات تجدها جهالات وليست عقليات، يعني في الواقع هم يسمونها معقولات وهي ماذا؟ وهي جهالات. أضرب لكم مثلا، عندما قالوا يلزم من إثبات الصفات التجسيم، هذا غاية في الجهالة، فإن التجسيم الذي يزعمون إن أرادوا به كما تقدم لنا غير مرة أن الله تعالى يشار إليه وأنه موجود، هذا لا يعارضه العقل، بل هذا مؤيد بماذا؟ بالسمع والعقل. وإن أرادوا يلزم منه أن يكون جسما مشابها لجسم الإنسان المخلوق فهذا الاستدلال ماذا؟ باطل. وكذلك عندما يقولون يلزم من إثبات اليدين أن تكون يدين على شكل كذا وكذا، وفيها عروق شكلها كذا وكذا، وفيها دماء، وفيها عظام، وفيها رسغ، وفيها كوع، وفيها ما تعبدنا بهذا، والمطلوب منا أن نثبت أن لله يدا، ومعلوم أن من له يد أكمل ممن ليست له يد. فحتى دليل العقل يعارض ما تصوروه، فبناء عليه فإن أقوالهم هذه فاسدة وتصوراتهم هذه العقلية معارضة بالسمع وماذا؟ والعقل معا. نعم.
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
يشير المصنف كثيرا إلى وقد بسط، ولعل هذه المسائل فصلت أولا في أول هذا الكتاب، وثانيا في كثير من المواضع مثل درء تعارض العقل والنقل وموافقة صريح المنقول صحيح المعقول. نعم.
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، ما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار
هنا يعني بل المعلوم ماذا؟ يعني أن العقل دل على ماذا؟ على إثبات الصفات كما دل عليها ماذا؟ السمع. فكل عاقل يؤمن بأن الله عالم، لأن ضد ذلك هو ماذا؟ الجهل. ويعلم أنه سميع بصير، لأن ضد ذلك العمى والصمم. ويعلم أن الله بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته، لأن ضد ذلك أن يكون حالا في الخلق. ويعفى على الله عما يقول علوا كبيرا. ويعلم يقينا أن الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما مريدا إلى آخره. فهذه أمور دل عليها السمع كما دل عليها ماذا؟ العقل. فهي ثبتت بالأمرين معا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، يعيد العبارة دي واربطها بما بعدها. نعم.
والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل،
حتى عندهم هم كما سيأتي بعد قليل. نعم.
كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق.
يعني سبحان الله، قوله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق، ثم أردفه وهو اللطيف الخبير. اللطيف يعني اللطف هو ما دق من الأشياء وما خفي وما كان أدق من غيره، والخبير العالم بما يفعل. فإنه لا أعلم بما يجب لله من الله، ولا أعلم بعد الله فيما يجب لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كونه سبحانه وتعالى يعلم من خلق يدل على اتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال. نعم.
وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم.
من يقصد بهؤلاء النظار المحققين؟ يقصد من الشاعر والماتريدية، يثبتون هذه الصفات ويقولون إن العقل دل على ذلك، كما تقدم لنا قريب من هذا النص في الأصل الأول عندما قال بين كلام الأشعرية، قالوا فإن الفعل الحادث دل على ماذا؟ على القدرة، والإحكام دل على ماذا؟ ها؟ على العلم، وتفاوت الأشياء دل على ماذا؟ على الإرادة. وكل هذه الصفات لا تصدر إلا من حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. كل هذا تدل عليه بماذا؟ بالعقل. وقد رد عليهم الشيخ في ذلك المكان وألزمهم بإثبات الصفات الأخرى، فإنها يثبتها العقل كما يثبت العقل ما ادعوا أنه ثابت، لأنه أولا لا ينفي، وثاني لأن السمع دل عليه، والسمع هو أصل العقل ومتبوعه. نعم. إذن النظار المقصود بهم الذين أثبتوا هذه الأشياء الأشاعرة والماتريدية. نعم.
بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل،
وهذا ما ألزمهم به الشيخ في ذلك الموضع الذي أشرت إليه في أول هذا في منتصف أو في الثلث الأول من هذا الكتاب. الحب، بغض والغضب، فرح والضحك، فإن الذي يحب والذي يبغض والذي يضحك والذي يفرح والذي يأتي وينزل أكمل من الذي لا توجد منه تلك الصفات. هذا عقلا. وإن قالوا نحن نثبت السمع والبصر بوجه أو على وجه لا يشبه وجه لا يشبه سمع وبصر المخلوقين، قلنا لهم وأثبت الرضا والغضب والفرح والرضا والضحك على وجه لا يشبه من ضحك المخلوقين ورضا. نعم.
وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل.
كذلك العلو، بل إن أدلة العلو أكثر من أدلة السمع والبصر الذي أثبتتموه أيها الأشاعر والماتريدية، تبلغ تزيد على 1000 دليل وربما تحصر تحت 20 وجها. فصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ماذا؟ ها؟ ابن القيم فصلها في ماذا؟ في الصواعق المرسلة، وكذلك أشار إلى كثير منها في اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية. والذهبي ذكر تلك الأدلة وحصرها، وغيره أو ذكر كثيرا منها لا نقول حصرها. فسماه العلو للعلي الغفار، وزاده جمالا وكمالا اختصار وتحقيق شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى، فإنه قد اختصر هذا العلو مع الاكتفاء بالنصوص الصحيحة والحكم على النصوص الواردة في ذلك الكتاب. لذلك فإن مسألة ظهور صفة العلو أبين من ظهور حتى الصفات الأخرى التي يقرون بها، فإن العلو أمر ظاهر والأدلة عليه قائمة السمعية والعقلية والفطرية. وقد تقدم لنا في شرح العقيدة الطحاوية ما يدل على ذلك من تفصيل الأدلة العقلية والشرعية والعقلية وماذا والفطرية. بهذا يتفق الشرع مع العقل، فإن مباينة الله لخلقه وعلوه على جميع خلقه أظهر من بعض الصفات التي أثبتوها والتي يظنون أنهم أثبتوها، وهم في الواقع إذا تأملت ما أثبتوا شيئا، لأن إثباتهم على وجه يختلف جملة وتفصيلا عن طريقة إثبات من أهل السنة والجماعة. فإن مآل السمع والبصر يؤول إلى العلم والإدراك، ولا يثبتون سمعا وبصرا حقيقيين، وإن الكلام الذي أثبتوه يعنون به الكلام المعنى القائم بإيه؟ بالنفس، وليس الكلام الحقيقي الذي تكلم به الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب.
يعني يقول إن هؤلاء أن هذه الصفات كلها بما فيها العلو وبما فيها مباينة الله لخلقه والسخط والغضب والرضا إلى آخره قد أثبتها سائر الأئمة، وضرب مثلا بالإمام أحمد عبد العزيز المكي الكناني، كذلك الإمام الشافعي ومالك والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد وأبو حنيفة والأوزاعي، وكذلك ابن خزيمة، كذلك الدارمي، كذلك عبد الله بن الإمام أحمد وتلاميذ الإمام أحمد كالقلال البربهاري وتلاميذ تلاميذه وغيره، والمزني من أئمة الشافعية. كل هؤلاء أثبتوا هذه الأمور على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. أما ذكر الشيخ لعبد الله بن سعيد بن كلاب فهو محل نظر، لأن عبد الله بن سعيد بن كلاب هو مؤسس مذهب الأشعرية، وهو إثبات 7 من الصفات وتأويل ما عدا هذا هو مذهب الكلابية. وأنا لا حتى الآن لم أعثر على ما إذا كان ابن كلاب أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب هل هو رجع إلى منهج السلف أم لا، أم أن عنده تخبطا في ذلك شأنه شأن بعض المضطربين وإن كانوا في الجملة في جملة الأمور على منهج السلف. نعم.
بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته.
يعني كذلك الرؤية، طبعا هي ثابتة بالشرع المتواتر في الآيات الثابتة واضحة الدلالة، والأحاديث المتواترة واضحة الدلالة التي تروى عن أكثر من 30 صحابيا في مسألة الرؤية. لكن هؤلاء النظار أيضا يثبتونها بطرق أخرى، وهي أن كل موجود لا بد أن فإنه يمكن أن إيش أن يرى، وبطريق آخر كل من كان قائما بنفسه فإنه يمكن إيش أن يرى وكما قلت نحن عندنا أدلة تغني عن هذا، لكن يقبل منهم هذا إذا أثبتوا الرؤية، يقبل منهم ويقال لهم بل إن السمع أثبت ذلك قبل أن نحتاج إلى هذا الدليل الذي قعدتموه. نعم.
وهذه الطريقة أصح من تلك.
أي طريقة؟ كل قائم بنفسه يمكن أن يرى، بخلاف كل موجود فإن من الموجودات ما لا يراه الناس.